الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وقسم بينهم الآجال والأرزاق والأخلاق، فالآجال محتومة والأرزاق مقسومة والأخلاق محسومة. وخلق عز وجل الإنسان من روح وجسد، وجعل فيه نوازع للخير ونوازع للشر، وأمره باكتساب الفضائل واجتناب الرذائل لتطهير النفوس من آفاتها وتخليص القلوب من أوضارها وعلاتها. ألا وإن من أعظم الآفات الفاتكة، ومن أخطر الأمراض الخطيرة المهلكة، داء الحسد، فهو مرض عضال وداء خطير قتال، يدل على الكمد والشح، وينبئ عن الدناءة واللؤم، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء، حينما امتنع إبليس من السجود لآدم حسدا واستكبارا، قائلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأول ذنب عصي الله به في الأرض عندما قتل أحد بني آدم أخاه حسدا وظلما، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. وقد نهانا الشرع الكريم عن هذا الخلق الذميم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. وأثنى على أصحاب النفوس التقية والقلوب النقية، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وصححه الحافظ العراقي. عباد الله، إن الحسد نوعان: أحدهما مذموم، وهو كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه، وثانيها محمود، وهو تمني مثل النعمة التي عند المنعم عليه من غير تمني زوالها عنه، وهي الغبطة. فالأول حرام بكل حال، فالأول حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر وهو يستعين بها على محرم، فلا يضر محبة زوالها عنه من حيث هي آلة الفساد. والثاني جائز لا شيء فيه، فلا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها ما لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له، فالمؤمن يغبط والمنافق يحسد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أهلك هذا المال ينفقه في وجوه الخير من بناء المساجد وحلقات الذكر وكفالة اليتيم وغير ذلك، ورجل آتاه الله حكمة، حكمة أي العلم، القرآن الكريم وتعليم الناس، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أخرجه البخاري ومسلم. والغبطة قريبة من التنافس في الخير أو نوع منه، قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في الجنة ونعيمها، لأن المنافسة طلب التشبه بالأفضل من غير إدخال ضرر عليهم، والحسد يوقع في الضرر. إخوة الإيمان، إن للحسد المذموم أسبابا متعددة وطرائق ودواعي كثيرة ومتنوعة، ومنها بغض الحاسد وعداوته للمحسود، فيتألم من منقبة له تشكر، فيتولد من ذلك الحقد الذي يحمل صاحبه على التشفي والانتقام والسعي بكل سبيل للإيقاع بالمحسود وإيذائه وإزالة ذلك الإنعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم، فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض والبخل، حتى يكون البغي ثم يكون الهرج، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على إرضاه، قال: كل الناس أقدر على إرضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. ولذلك قيل: كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. ومن أسباب الحسد أيضا حب الرياسة والجاه، فيعز عليه أن يتميز عليه أحد أو يفوقه بفضل ومنقبة. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومنها الخوف من فوات المقاصد كتحاسد الضرائر في التزاحم على مقاصد الزوجية، وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين، وتحاسد أصحاب المهن والأغراض الواحدة كأرباب التجارات بينهم وأصحاب الصناعات والمهن. ومنها أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وتدنيس النفس بالرذائل، فيسخط الحاسد على الله في قضائه ويحسد غيره على ما منحه من عطائه. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم أيها المؤمنون. إن للحسد أضراراً جسيمة وعواقب وآثاراً وخيمة، ومن أخطرها أن الحاسد متسخط على قدر الله وإمداده، معترض على نعم الله على عباده، وكل هذا ينقص الإيمان، وقد ينقضه. قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: الحسد داء الجسد، والحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه، طالب ما لا يجده. والحاسد عدو نعمة الله وعدو عباده، ممقوت عند الله وعند الناس، ولا يسود أبدا، لأن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. والحسد منبع الشرور العظيمة ومفتاح العواقب الوخيمة، إذ يورث الأحقاد والضغائن في القلوب، ويفسد المجتمعات، ويقطع العلاقات، ويشيع المفاسد والعيوب، ويجلب النقم، ويزيل النعم. فعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. أي إذا كان بعضهم يحب لبعض الخير فهذا دليل على وجود الخير بين الناس، وإذا حسد بعضهم بعضا هذا دليل على الشر بين الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وليس للحاسد راحة ولا لرضاه غاية إلا زوال النعمة عن صاحبها، وليس له إلا حسرات النفس وسقام الجسم وبغض الناس مع انحطاط منزلته وانخفاض رتبته وملازمة الخذلان والهم والغم والنكد. فالحسد يا عباد الله مفسد للدين والدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. أيها المسلمون، إذا كان الحسد داء فإن لكل داء دواء، والحسد يعالج بأمور، منها أن يرضى المرء بقضاء الله ويستسلم لما قدره مولاه، فمعايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله، والأمور تجري بأقداره النافذة، فلا يردها حسد حسود ولا حقد حقود. قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله تعالى لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. ومن الأدوية أن يتفكر المرء في عواقب الحسد عليه، فإن الحسد هم، الحسد هم دائم على صاحبه، وغم لازم لقلبه، وغرم لإيمانه، وهو أول من يتلظى بناره ويتأذى بسعاره. وقد لا يتأذى المحسود ولا يدري عن حاسده. قال معاوية رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال الأصمعي: قلت لإعرابي: ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت. ومن الأدوية الصبر على حسد الحاسد والاستعاذة بالله من شر حسده. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فيستدفع بالصبر ضرره، يستدفع بالصبر ضرره، ويتوقع بالاستعاذة أثره. عباد الله، ومما يدفع به الحسد التحصن بذكر الله تعالى، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وغيرها في أوقاتها ومواردها المعينة، ويتبرأ الإنسان من هذا الداء ويلجأ إلى الله عز وجل بأن يعصمه وأن يحفظه من هذه الأمراض الوخيمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.